أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في أصول الشاشي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من الإجماع وما يتعلق فيه من اجتهاد، الآن نريد إخوان أن نقول إن أول أبواب الاجتهاد وأهم أبواب الاجتهاد ما هو؟ القياس. يعني المجتهد كيف يجتهد؟ إخواننا، يجتهد المجتهد بإلحاق مسألة لا نص فيها، أن يلحقها بإيش؟ بمسألة فيها نص من كتاب أو سنة ويلتحق بهما الإجماع. فيجوز أن أقيس على مسألة ذكر حكمها أين؟ في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. وهذا القياس إخوان حقيقة عملية عقلية دقيقة، لأنك من خلال هذا القياس تقول هذا حكم الله في هذه المسألة. فأنت إذن تقول هذه قضية تماثل هذه القضية في علة الحكم وفي الحكم. وهذا كلام خطير، لأنك تنسب الحكم لمين؟ إلى الله تعالى، والله يقول إن الحكم إلا لله. لذلك القياس يجب علينا أن نقول بمشروعيته لأنه ثابت، ويجب علينا أن نضبطه بشروطه حتى لا يكون قياسا فاسدا. لأن القياس الفاسد يا أخواننا مصير إيش مصيره؟ أن يعطي نتائج فاسدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع القياس.
نعم.
ويشتمل على الفصول الآتية: حجية القياس، وشروط صحة القياس، وركن القياس، والأسئلة المتوجهة على القياس، وتعليق الحكم بالسبب الحقيقي أو المجازي.
يلا.
الفصل الأول.
طبعا إخواننا لن نقرأها كل دفعة واحدة، وإنما سنأخذ اليوم يعني 6 أقسام إن شاء الله. تفضل.
الفصل الأول في حجية القياس.
نعم.
القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به.
يعني لا هو أول حجة ولا هو إخواننا ملغي، وإنما هو حجة متأخرة عن الكتاب والسنة والإجماع. وتأخير القياس إلى الدرجة الرابعة لأسباب: أولا أن الغالب في الكتاب والسنة والإجماع هو القطع، والغالب في القياس هو الظن، هذا من جهة. ولأن الكتاب والسنة والإجماع تثبت أصل الحكم، بينما القياس يثبت وصف الحكم. أصل الحكم أن نقول هذا حلال هذا حرام كذا، لكن وصف الحكم أخواننا أن نقول هذه المسألة مثل هذه المسألة المحرمة. إذا الحرمة ثابتة في الأصل، لكن القياس ماذا فعل؟ غير وصف الحرمة الثابت في الأصل من كونه خاصا بالأصل إلى أن جعله عاما في الأصل والفرع. إذن هنا ماذا فعل القياس؟ نقل الحكم من الخصوص بالأصل إلى كونه عاما. فنقول القياس يعمل في وصف الحكم لا في أصله، يعمل في أصل في وصف الحكم لا في أصله. نعم.
يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة،
يعني هو الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار.
وانتبه إخواننا، ليس المراد من ذلك في الكلام الإجمالي يعني بس نشوف حديث فورا ردينا به القياس، لا. يجب إخواننا أن يكون ضمن القواعد التي مر معنا بعضها والتي ذكر غيرها في المطولات. يعني مثلا الآن لو كان الراوي غير فقيه، سؤلنا يعمل بروايته إذا وافق القياس، وإذا خالف القياس لماذا نعمل بالقياس؟ نعم.
الحجة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي. فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. الحجة الثانية وروي أن امرأة خثعمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي كان شيخا كبيرا أدركه الحج وهو لا يستمسك على الراحلة أفيجزئني أن أحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئك؟ فقالت بلى. فقال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق وأولى.
أحق بماذا؟ لا الآن إخوانا كارم نقول لو عندك مال وفيه حقان حق الله وحق العباد أيهما أولى بقضاء القضاء؟ إذا مدين الله أحق مزبوط. إذا هلا أنا علي زكاة مال ومعي مال دين لفلان هل أدفع الزكاة أم أدفع الدين؟ الدين. ليه؟ لأن قضاء حق العبد مقدم على قضاء حق الله صح؟ إذا كيف هنا يقولون دين الله أحق؟ ها؟ لا لا عمول أحق دين الله أحق من دين العباد. قالوا إخواننا إذا كان حق العبد يجوز قضاؤك له عن أبيك ما هيك؟ ودين العباد قوي ومبناه على المشاحة فدين الله والله كريم وحقه مبنى على إيش؟ على المسامحة أحق بأن يجزئك حق الإجزاء. يعني إذا كان حق العباد يجوز شنو بقى حق الله؟ إذا أحق أن يجزئ حق بالإجزاء مو بالقضاء. واضح يا إخواننا؟ يعني إذا كان حق العباد مع قوته وشح العبد جاز فيه أن تقضي عنه. شلون بقى حق الله سبحانه وتعالى يعني هو مبني على إيش؟ على المسامحة. لذلك فدين الله أحق أن يجزي أولى بالإجزاء. نعم. طبعا إخواننا هنا قاسم إيش حق الله على حق العباد مو هيك؟
فألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج في حق الشيخ الثاني بالحقوق المالية وأشار إلى علة مؤثرة في الجواز وهي القضاء وهذا هو القياس.
يلا.
الحجة الثالثة وروى ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى بالشامل عن قيس بن طلق بن علي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال هل هو إلا بضعة منه؟ وهذا هو القياس.
يعني قاس الذكر باعتبار عموم الإنسان بباقي أجزاء الجسم شو الفرق بين المكان وباقي الأركان؟ نعم.
الحجة الرابعة وسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وقد مات عنها زوجها قبل الدخول فاستمهل شهرا ثم قال أجتهد فيه برأيي.
صوروا الشهر إخواننا يبحث لها عن حكم. وأحيانا على الفضائيات يتصلوا في أسئلة من مشارق الأرض ومغاربها ولا يقول في مسألة واحدة لا أعلم كله بيعرفهم ما شاء الله. يمكن قد تأتيه مسائل أحيان بالفتوى لو عرضوها على عمر بن الخطاب جمعناها مشيخة الأنصار والمهاجرين. هو يقول لك سبحان الله لي هكذا. لذلك إخواننا أنا يعني أعجبني ما يفعله البعض أنه يأخذ الأسئلة بشكل ورقي يسجلها ويجيب عليها بعد أيام في الحلقة الثانية. هذا جيد، هذا في ديني تقوى أخوان. هذا أما ذكاء إنسان أن يسأل سؤال وهو ما عنده علم. الله يا أخوان نخشى أن تضعف نفسه خاصة عبر وسائل الإعلام. يعني أنا هلا قدام بالجامعة قدام 10 أشخاص بقول لا أعلم، سهل عليهم. أما الفضائيات يسمعون ملايين الناس بقول لا أعلم. يعني احتمال أصحاب الفضائية نفسهم ما يخلوني إذا بقول ليه؟ فإذا لا تعرف خليك عاد ببيتك معناها. فأقول أخوانا ما أفهم المسألة فيها أقوال. أنا أنصحك بكذا. لك أخي عم أسألك عن الحكم الشرعي منك والله أنا أنصحك. أنا أبي تنصحني، أخبرني عن حكم الشرع. تقول لك أنا أرى كذا وكذا، هذه كلها هروب من الفتوى. أخبرني عن حكم الشرع. نعم.
ثم قال أجتهد فيه برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن ابن أم عبد.
سبحان الله.
فقال أرى لها مثل مهر نسائها، لا وكس فيها ولا شطط.
نعم. لا زين ولا نقصان.
الفصل الثاني في شروط صحة القياس.
طبعا إخواننا القياس باعتباره عملية عقلية اجتهادية معقدة جدا لا بد أن يضبط بشروط. فإذا استوفى هذه الشروط ضمننا غالبا أن يكون القياس صحيحا، وإلا لو صار خلل بهذه الشروط فإن الغالب أن يكون القياس فاسدا وبالتالي يفضي إلى نتائج فاسدة. وهذه الشروط إخواننا الأحناف هنا أجملوها ولم يفصلوها، ولكن في بعض الكتب فصلوا كثيرا فذكروا للأصل شروطا وللفرع شروطا وللعلة شروطا وللحكم شروطا. هنا سيذكر إخواننا شروطا إيش كل دفعة واحدة. نعم فضل.
شروط صحة القياس 5.
نعم.
أحدها ألا يكون في مقابلة النص.
طبعا لأن القياس إذا كان مقابل النص فإن المقدم ما هو؟ هو النص. نعم. والدليل كما قلنا أو مثاله لما قلنا بصوم الناس وهي تلمى على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، تركنا النص تركنا القياس وأخذنا بالنص. والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذا يسمى إيش؟ استحسان الأثر. يعني الاستحسان تركنا القياس لوجود أثر يقابله. نعم.
الثاني ألا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص.
ألا يكون القياس مغيرا لحكم النص. ألا يكون القياس مغيرا لحكم النص، لأن النص لا يتغير بالقياس والتعليل، فالتعليل إنما يعمل في فرع لا نص فيه، وأما النص فلا يجوز أن نعمل فيه العلل أبدا. العلة تعمل في فرع لا نص فيه ولا تعمل في نص يعني في القرآن أو السنة.
من الذي زاد الشرط؟ من الذي زاد الشرط الثاني على الأول؟
فوق يقول لك لو تعارض كتاب النص مع القياس تقدم النص. هنا لا ما في تعارض، لكن هنا هذا التعليل لو أننا أعملناه لأدى بنا ذلك إلى تغيير النص، مو إلغاء النص، تغيير النص.
الثالث ألا يكون المعدى حكما لا يعقل معناه.
بمعنى يكون أمر تعبدي، وهي الأمور التعبدية ما فيها قياس. قياس دائما أخوان دائما بإيش؟ في المسائل التي يعقل معناها، وإلا إذا ما في إدراك لعلة الحكم أو معنى الحكم فإذا كيف نقيس؟ القياس لا يكون إلا عبر علة تجمع بين الأصل والفرع، فإذا كان الأصل أمرا تعبديا إذا لا يصح النقيص عليه. الرابع